أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. هذا الفصل معقود لبيان بطلان ما يسمى بالصدفة والاتفاق، وأن المعلولات قد تصدر عن علل لا تكون تلك العلل مما تسوق إلى هذه المعلولات، أو فقل إنه لا وجود لما يسمى في لسان العوام بالبخت السعيد أو الحظ السعيد، والبخت السيء أو الحظ السيء كذلك. فما من معلول إلا وهناك علة تسوق إليه وتوجده، وليس هناك معلول ينوجد صدفة عن علة ما، فإن هذا مخالف لقانون العلة والمعلول. ولنبدأ من المثال الذي طرحه الماتن قدس سره، ثم بعد ذلك نبين الإشكال ونشرع في بيان الجواب. وحاصل المثال أن كثيرا ما نجد أفعالا يرتكبها الفاعل من أجل شيء، ولكننا نصطدم بأن النتيجة التي تترتب على هذه الأفعال كانت شيئا آخر. وذلك كمن يحفر حفرة من أجل أن يصطنع بئرا، فإذا بالنتيجة المترتبة على هذه الحفرة أنه قد وجد كنزا. فالغاية التي ترتبت على الفعل مغايرة للداعي الذي دعاه إلى ارتكاب هذا الفعل. ومن هنا قد يقع هذا المثال وهذا النموذج مظنة لإشكالين. الإشكال الأول تحت عنوان وجود المعلول من دون علته، أو فقل انتفاء الحاجة إلى العلة الغائية. بيان ذلك أننا قد عرفنا أن من جملة ما يتوقف عليه وجود المعلول ما يسمى بالعلة الغائية، ولذلك سميناها بالعلة، لأن العلة بمعناها العام هي كل شيء يتوقف وجود المعلول عليه نسميه علة. وحيث إننا قد جعلنا الغاية علة، فلا بد أن وجود المعلول يتوقف على وجوده. وإذا كانت الغاية التي دعت الفاعل إلى أن يرتكب الحفرة هي البئر، فلا يمكن أن ينوجد ذلك المعلول من دون أن تنوجد غايته وهي البئر. ولكن هذا الفعل قد صدر من دون أن ينوجد البئر، فدل ذلك على أن هذا الفعل لا يتوقف في وجوده على هذه الغاية، لأنه لو كان يتوقف في وجوده على هذه الغاية لم ينوجد البئر من دونها. فلما وجد الفعل من غير أن تنوجد غايته دل ذلك على عدم التوقف، ووجود المعلول من دون وجود الغاية يستلزم أن لا تكون الغاية علة، فلا ضرورة لأن يكون هناك علل غائية للأفعال. وهذا الإشكال بهذا البيان هو واضح المغالطة فإننا قد ذكرنا في الدروس السابقة أن للغاية حيثيتين، حيثية تصورية وحيثية وجودية، وأن ما هو علة حقيقة للفعل هو تصور الغاية لا وجودها فعلا وفي الخارج، وأما الحيثية الوجودية فهي حيثية معلولة لوجود الفعل، فنفس التصور البئر هو الذي نسميه في كلام الفلاسفة والمناطق علة غائية، وأما النتيجة التي تترتب على حفر البئر فهذه نتيجة معلولة حقيقة للحفر للفعل وليست علة غائية. ويمكن أن نقول إن تسميتها بالغاية من باب الاشتراك اللفظي، باعتبار أن هذه الغاية غالبا وفي أكثر الأحيان تطابق العلة الغائية فسميت غاية لذلك. والحاصل أن هناك علة غائية وأن هناك غاية ونتيجة، وما هو متقدم على المعلول ويكون وجود المعلول موقوفا عليه هو الغاية بمعنى العلة الغائية، أي الغرض المتصور، ولو كان ذلك المتصور أمرا موهوما فإنه يكفي في إيجاد الداعي وفي تحريك الفاعل فيكتسب الفاعل فاعليته. وأما النتيجة التي تترتب على ذلك الفعل فهي نتيجة معلولة لذلك الفعل، ولا معنى لأن نقول بتوقف وجود الفعل حينئذ عليه. إذا اتضح ذلك فهذا الفعل الذي يقوم به حافر الحفرة لا إشكال في أنه متوقف على علة غائية ولم ينوجد من دون غاية، ولو كانت تلك الغاية هي توهم الغرض أو أن يكون عنده أمل في أن يجد بئرا. هذا الأمل في إيجاد البئر هذا هو التعبير الأصح، لأن العلة الغائية كما ذكرنا مش نفس التصور، هي الحب والشوق والعلم شرط له. على كل حال هذا الأمل في إيجاد البئر لا إشكال أنه كان موجودا قبل القيام بالحفر، ولا يمكن القيام بالحفر قبل حصوله، فلم ينوجد المعلول من دون علته، فلم ينوجد المعلول من دون غاية وهي ذلك الأمل. وأما ما يترتب على ذلك وهو أنه وجد كنزا اتفاقا فهذا لا يسمى غاية في استراحنا، ولا يقال له علة غائية. جيد. وأما الإشكال الثاني فهو محل البحث حقيقة، ويمكن أن نضعه تحت عنوان انتفاء الرابط بين الغاية وبين العلة الفاعلية، وبعبارة أوضح تحت عنوان تخلف المعلول عن علته، بأن ينوجد المعلول لا عن العلة التي تفضي إليه. شوف الإشكال الأول ماذا كان؟ كان عبارة عن أن ينوجد المعلول من دون ما يسمى بالعلة الغائية، أي فليست الغاية علة لذلك المعلول، وليس هناك وجود لما يسمى بالعلة الغائية، ليس هناك ضرورة لذلك. الإشكال الثاني تحت عنوان أن ينوجد المعلول من دون علته التي تفضي إليه، بأن ينوجد عنها اتفاقا وصدفة، فلا يكون هناك ارتباط بين الغاية وبين العلة الفاعلية. توضيح ذلك أننا قد ذكرنا قبل قليل أن الغاية على نحوين، الغاية بمعنى العلة الغائية وهذه عبارة عن تصور الغرض، وهذه تكون علة، وهذه تكون علة لصدور الفعل، ويترتب على هذا الفعل نتيجة، هذه النتيجة تكون معلولة لماذا؟ لصدور الفعل. فصار عندنا علتان ومعلولان حقيقة. العلة الأولى وهي العلة الغائية، وهي عبارة عن تصور الغرض، هذه علة أولى، وهذه لها معلول وهو صدور الفعل. وصدور الفعل هو علة حقيقة للنتيجة التي تترتب عليه، وهي النتيجة، والتي تسمى ماذا؟ تسمى الغاية. الإشكال الأول كان ينصب على العلية والمعلولية القائمة بين الأمر الأول والثاني، يعني بين العلة الغائية وبين صدور الفعل، إذ لجهة أن الفعل قد صدر ولم تترتب الغاية ولم تقع الغاية، فهذا يكشف أن أنه لا وجود لما يسمى بالعلة الغائية، وإلا لتوقف وجود المعلول عليها. وقد أجبنا عليه بأنه قد أن هذا المستشكل قد خلط بين الغاية المتأخرة وبين الغاية المتقدمة. الإشكال الثاني ينصب على علاقة العلية والمعلولية بين الأمر الثاني وهو صدور الفعل وبين النتيجة المترتبة عليه، ببيان أن هذا الفعل لما كان الداعي إليه هو حفر البئر، فلا بد أن يكون هذا الفعل مشتملا على ميل طبيعي لإيجاد هذا الغرض، لأن الداعي الذي دعانا إلى ارتكاب الحفر بهذه الطريقة بهذا النحو هو عبارة عن وجدان البئر، فيجب أن يكون هذا البئر أو أن يكون هذا الحفر مما يسوق ويترتب عليه وجدان البئر، ولكننا وجدنا اتفق لنا أن كان المعلول مغايرا للنتيجة المرتقبة وللنتيجة التي من المنطقي أن يسوق إليه هذا الفعل، فوجد ذلك المعلول عن هذه العلة التي لا يترقب معها حصول مثل هذا المعلول. فيقال إن وجدان الكنز من حافر البئر أمر حصل له اتفاقا من غير أن يكون هذا الفعل مما يسبب إلى هذا المعلول. إذن فالإشكال هكذا، هو أن الداعي إلى ارتكاب هذا الفعل يعطي لنا قاعدة، وهي أن هذا الفعل مما يسوق إلى هذه النتيجة، فعندما ينوجد الفعل ولا يسوق إلى النتيجة التي تترقب منه ولا يسوق إلى النتيجة التي من شأنه أن يسوق إليها، فهذا يعني أنه قد ساق إلى نتيجة أخرى، فقد وجد المعلول من دون العلة التي تؤدي إليه، لأن المعلول الذي وجد بحسب الفرض هو وجدان الكنز، ووجدان الكنز لا يؤدي إليه هذا الفعل بحسب الفرض، فوجد المعلول من دون أن تنوجد العلة التي تسوق إليه، فيقال إنه قد تخلف المعلول وهو النتيجة الغاية المترتبة على الفعل، تخلف عن علته، لأن هذه العلة وهي صدور الفعل من شأنها أن تسوق إلى وجدان البئر وليس من شأنها أن تسوق إلى وجدان الكنز. وهذا كمن أراد أن يجلس تحت حائط ليستفيء بظله، فاتفق أن وقع الحائط عليه، فليس الجلوس، شوف، فليس الجلوس تحت الحائط، إذا كان الشيخ محمد ناصر بتصير، فليس الجلوس تحت الحائط من شأنه إلا أن يحصل الفيء لصاحبه. شوف نفس هذا الفعل يميل ميلا طبيعيا، جيد، ميلا منطقيا إلى أن يحصل، ليس من شأن الجلوس تحت الحائط إلا أن يحصل الفيء لصاحبه. فالنتيجة أو المعلول الذي يجب أن يصدر عن مثل هذا الفعل هو التفيؤ، ولكن اتفق أن وقع هذا الحائط عليه فمات، فحصلت نتيجة مغايرة للنتيجة التي من شأنها أن تصدر عن هذه العلة. فهو اتفاق عفوا فهو تخلف للمعلول عن علته لجهة أن هذه النتيجة من شأنها أن تصدر من علة أخرى لا من هذه العلة. وحصل اتفاق بمعنى أن العلة أن هذا المعلول قد حصل اتفاقا من دون العلة التي تسوق إليه.
فينا نقول كمان معلة واحدة يطلع عنها أكثر من معلول،
لا
الفاعل تصور معلول واحد وغير مرتبط.
أنت تجيب يعني في مقام الجواب في والله في مقام الإشكال.
لا لا هذا جواب
كيف كان سيد جيد واضح صار المطلب. وأول من وقع في هذا الوهم هو أرسطو، حيث فصل بين الأمور الموجودة فقسمها إلى أقسام أربعة، وذلك أن الأمور الموجودة إما أن تكون دائمية الوجود أو أكثرية الوجود أو أقلية الوجود أو متساوية الوجود. أما الشيء الدائمي الوجود فكالضوء عند طلوع الشمس، كلما طلعت الشمس حصل الضوء، أو كالحرارة عند صدور النار وغير ذلك من الأمثلة، ولا نريد أن نناقش في الأمثلة. وأما أكثري الوجود فكالأصابع الخمسة لليد الواحد، فإن أكثر الأيدي يكون لها خمس أو خمسة أصابع، والأقلي الوجود كوجود الأصابع الستة لليد الواحدة للإيد عشر. جيد؟ فإنه نادرا ما يحدث، قليلا ما يحدث أن يكون ليد واحدة ست أصابع أو أربعة مثلا بالخلقة، ومتساوي الوجود كالقيام والقعود بالنسبة إلى زيد، لأنه قد يكون قائم وقد يكون قاعد. ثم بعد أن قسم الوجودات إلى هذه الأنواع الخمسة أو الأنحاء الأربعة عفوا، ذهب إلى أن الموجودات الأقلية الوجود يمكن أن يجري فيها الاتفاق بخلاف الدائم والأكثر. فإن وجدان الكنز عند من يحفر بئرا هو أمر أقلي الوجود، وليس الغالب في من يحفر حفرة لأجل أن يجعلها بئرا هو أنه سوف يجد كنزا. مثل هذه الحالة أقلية الوجود، ومن يجلس تحت حائط ليستفيء بظله هو حقيقة أمر أقلي الوجود، إلا عند بعض الأشخاص قد يكون دائميا. جيد. ومن هنا رتب على ذلك تلك القاعدة المنطقية المشهورة، وهي أن ما يكون دائميا أو أكثريا لا يكون اتفاقيا. شوف نحن نتناول هذه القضية في المنطق ولا نلتفت إلى لازمها، ولازم ذلك أن ما لا يكون تكرره دائميا أو أكثريا، يعني ما يكون تكرره أقليا، قد يكون اتفاقيا. وهذا يعني أن أرسطو لم ينكر الاتفاق والصدفة بقول مطلق، بل آمن بنحو من أنحاء الصدفة وخصص موردها بالوجودات الأقلية. ما يكون تكرره دائميا أو أكثريا لا يكون اتفاقيا، إذن الذي يكون تكرره أقليا هذا يكون اتفاقيا. فالمنطق الأرسطي لم ينكر الصدفة ولا الاتفاق، ولم يعمم قانون العلية والمعلولية لكل علاقة وجودية بين شيئين، بل خصص علاقة العلية والمعلولية وحصرها بالموجودات الدائمة والأكثرية، وخصص مورد الاتفاق بالموجودات الأقلية. ومن هنا فرع على ذلك بعض تلامذته، وهو ديموقريطس اليوناني، تفسيرا لطريقة نشأة الكون، فذهب إلى أن هذا الكون إنما نشأ عن طريق تلك الجزيئات والذرات التي كانت تسبح في الفراغ والخلأ، فحصل تصادم فيما بينها، ونتيجة هذا التصادم لها احتمالات كثيرة. من هذه الاحتمالات أن يتولد هذا النظام العجيب الذي هو متقن في كل فعل من أفعاله وفي كل صنع من صنائعه، ومنها احتمالات أخرى كلها سوف لا تسوق إلى هذا النظام العجيب. فهذا الاحتمال أو هذه النتيجة، احتمال تولدها عن هذا التصادم بين الأجزاء، احتمال ضئيل جدا، هو احتمال أقلي بالنسبة إلى سائر الاحتمالات التي قد تنجم عن هذا التصادم. ولكن إذ كنا نقول بإمكان الاتفاق في الأمر الأقلي، فقد يكون هذا النظام العجيب قد وجد اتفاقا عن هذا التصادم، عن هذا التصادم بين أجزاء أو جزيئات أو الذرات أو غير ذلك من التعبيرات. ولذلك قال، نقل كلامه العلامة، قال إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار. طبعا هو نسب فسر طريقة نشأة الكون بمعنى الكون المادي، لا الحيوان والإنسان وغيره من الكائنات المدركة أو الحساسة. إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناهٍ، وهي دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت فكانت الأجسام، فما صلح للبقاء بقي، وما لم يصلح لذلك فني سريعا أو بطيئا. شوف هنا يمكن تصوير الاتفاق في موردين أو من جهتين. الجهة الأولى هي ما ذكرناه، هو أن الاتفاق من أي ناحية؟ من ناحية أنه بعد تصادم هذه الذرات فإن النتائج المحتملة لهذا الفعل وهو التصادم هي احتمالات كثيرة، أقلها وهذا الاحتمال واحد منها، من هذه الاحتمالات الكثيرة فهو قليل بالنسبة إليها، واحد منها أن ينشأ هذا النظام العجيب والمحكم والمتقن، ولكن اتفق ذلك بسبب أن هذا الأمر كان أقليا الوجود. الجهة الثانية التي يمكن أن نصور فيها الاتفاق أن هذه الذرات كانت دائمة التحرك، فهي في حركة دائمة، والأمر الذي هو أو الذرات التي هي كلها دائمة التحرك يندر أن يصطدم بعضها ببعض، لأن اصطدام بعضها ببعض يعني انقطاع الحركة، وقد فرضنا أنها دائمة التحرك، فقد حصل التصادم أي حصل انحراف بعض الذرات عن مسارها فاصطدمت بالذرات الأخرى إذ لاقتها على مسارها، حصل ذلك الانحراف اتفاقا فحصل ذلك الانفجار. الآن هذه العبارة تشعر بالثاني ولكنها مرادنا الأول حقيقة. على كل حال هذا تمام الكلام في بيان الإشكال. وأما العلامة قدس سره أو الفلسفة بناء على أو على ضوء الحكمة المتعالية فإنها ترى أنه لا اتفاق في الوجود أساسا، ولا يوجد ما يسمى بالبخت السعيد، يعني اتفق أن وجد كنزا فكان بخته سعيدا وحظه كذلك مثلا، ولا يوجد كذلك ما يسمى بالبخت التعيس مثل الشيخ محمد مثلا لما بيجي من الجامعة بكون مغايب له شيء 5 أيام، بيجي من الجامعة من أم سيب عنا تسمع جي هي أقليات الوجود. على كل حال بيان ذلك أن هذه الوجودات التي صنفناها بحسب دوام الوجود وأقليته وكثرته وتساويه إلى أمور أربعة إلى أنحاء أربعة هي في الحقيقة ترجع كلها إلى نحو واحد وهو النحو الدائمي الوجود. فإن وجود الأصابع الستة في اليد الواحدة مشروط حقيقة في أن تشتمل مادة اليد على مادة زائدة تسع لهذا، مش مادة زائدة يعني مساحة، مادة يعني هذه بالجبلة بجبلة اليد جيد، مادة زائدة تهيئ لوجود الإصبع السادس مع انتفاء المانع الذي يمنعه من ذلك. فيصح أن يقال إنه دائما كلما وجدت هذه المادة الزائدة كانت أصابع اليد ستة. ووجود مثلا لنفترض كذا وجود التوأم في رحم المرأة الذي يعد أقلية الوجود هو مشروط دائما بانقسام البويضة مثلا في داخل الرحم. فيصح أن يقال إنه دائما كلما وجد ذلك الانقسام في داخل الرحم للبويضة فإنه سوف ينشأ توأم. فكل هذه الأنحاء حقيقة ترجع إلى الدائمي الوجود. غاية الأمر أن ما يتوهمه العرف أنه أكثري الوجود لا يكون قد وقف على علته الحقيقية، فيكون نتيجة جهله بالسبب وبالشرط المفقود أو الموجود قد نسب هذه النتيجة إلى غير علتها التي تسوق إليها. التفت، فلما جهلنا بسبب ولادة التوأم نسبنا أن هذه النتيجة وهي ولادة التوأم إلى مجرد الحمل، وإن كان هذا الحمل حقيقة أمرا أعم من كون المحمول توأما أو غير توأم، ولكننا عندما نقف على هذا الشرط الحقيقي الذي هو الذي يفضي إلى كون الولد توأم يعني كون الحمل توأما، هنا فإننا سوف ننسب هذه النتيجة إلى سببها، لا أن نقول إن نتيجة ما قد وجدت عن علة لا تسوق إليها. بعبارة ثانية إننا نتيجة جهلنا بالأسباب الحقيقية للأشياء نقوم بنسبتها إلى علل أخرى تقع في عرض العلل الحقيقية ونصف ذلك حينئذ بالاتفاق. فالذي يجلس تحت الحائط ليستفيء بظله لا يخلو، إما أن يكون هذا الحائط قد توفرت له الشروط اللازمة للسقوط أو لا. فإن كانت قد توفرت الشروط اللازمة للسقوط فسوف يسقط ذلك الحائط، جلست تحته أو لم تجلس تحته. فالعلة الحقيقية لانهدام الحائط هي كونه هائلا للسقوط، جيد؟ والذي حصل فيه تزامن هو أنك وجدت تحت هذا الحائط في اللحظة التي سوف يسقط فيها. ولكن هذا لا يعني أن جلوسك تحت الحائط هو الذي ولد اتفاقا سقوط ذلك الحائط، فلم يلزم انتفاء الرابط بين العلة الفاعلية وبين الغايات، لم يلزم أن يتخلف المعلول عن علته، لم يلزم أن ينوجد معلول ما لا عن علته التي تسوق إليه، بل العلة التي تسوق إلى انهدام الحائط هي كونه هي بلوغ هذه الشرائط والأسباب. ولكن نتيجة جهلنا بالسبب نقول إننا جلسنا، إن جلوسنا تحت الحائط علة لانهدام ذلك الحائط علينا، فنحن أصحاب بخت سيء. لا جزء علة ولا ربع علة.
كيف؟
حسب مين بده يجلس تحت الحائط؟ لا، هذا يجلس على الحائط مش تحت الحائط.
يقولوا شرط العلة إنه الواحد يروح ويقعد تحت الحائط.
أي علة؟
شرط الموت.
على كل حال، إذن فالجلوس تحت الحائط ليس علة إلا للاستفاءة بظل ذلك الحائط، وليس سببا يفضي إلا إلى تحصيل الفيء. وأما سقوط الحائط فعلته الحقيقية هي وجود هذه الشرائط التي توجب انهدامه، ولكن نتيجة جهلنا بهذه الأسباب ننسب النتائج إلى غير أسبابها التي تسوق إليها نسبة بالعرض، ونسمي ذلك اتفاقا وبختا سيئا. وإلا لو أن الإنسان كان حاذقا لوجب عليه أن يحسب مدة أو زمان سقوط هذا الحائط، وأن يقوم بدراسة الشروط التي توجب سقوطه وتمهد إلى سقوطه أو لا، ليعرف حينئذ أنه سوف يستظل بفيه أو لا يستظل بفيه. فليس هناك بخت سيء، بل ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، من يدك ذي الست أصابع، ذي الأصابع الستة. على كل حال، فليست الغايات النادرة ليست الغايات النادرة الوجود إلا عبارة عن جملة من المعلولات لم نقف على أسبابها الحقيقية، فنسبناها إلى علل أخرى غير تلك العلل الحقيقية، فتوهمنا الاتفاق والصدفة والبخت السيئة والسعيد.
بالجامعة بخت سعيد هم بخت سيء.
ها؟
بالجامعة بخت سعيد هم بخت سيء.
ومن أمثلة الجزاف والباطل هو الشيخ محمد ناصر اللي بيعمله بس بده يسأل، عرفته؟ جاي، خلينا نقرأ هذا المتن. قال: ربما يظن أن الفواعل، لا شو فصله جاي، الفصل التاسع. ربما يظن، والظان أرسطو وأتباعه، أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعله ولا مرتبط به، ومثل له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر، ليس غاية لحفر البئر مرتبطا به، لأنه ليس الحفر بنفسه علة لوجدان الكنز، وإلا لازم أنه كل من يحفر فسوف يجد كنزا. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا، وبمن يأوي إلى بيت ليستظل به فينهدم هذا البيت عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا، بد بخت بالإيراني. وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم، يعني نشأة العالم. الكينونة مصدر، مصدر مصدر كان، كان لها
وجود.
كيف؟
وجود.
هو كينونة مصدر كان، كان لها كم مصدر؟ لها ثلاثة مصادر: الكون والكيان والكينونة. يا والله. ولنقدم، ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور فقال إن عالم الأجسام مركبة، مركب من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناهٍ وهي دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت فكانت الأجسام. شوف الاتفاق هنا وين؟ الاتفاق في الانحراف عن المسار، في التصادم. جيد؟ فكانت الأجسام، نفس قولي فكانت الأجسام، فوجدت، أي وجدت اتفاقا كذلك. فما صلح للبقاء بقي، وما لم يصلح لذلك فني سريعا أو بطيئا. يعني حصل جملة من من الوجودات، بعض هذه الوجودات لا يصلح للبقاء بموجب قانون البقاء للأصلح. طبعا هذه البعض يأتي بهذه التتمة فقط لكي يدفع احتمال الصدفة النادر جدا. جيد، يقول يعني من النادر جدا أو بحساب الاحتمال يصعب التصديق بأن نتيجة هذا التصادم لم تولد إلا هذا الكون العجيب. ولذلك لكي يحرر نفسه من قانون حساب الاحتمال يقول لا، إن هذا التصادم قد ولد أشكالا تكاد تكون غير متناهية من الوجودات، ولكن لم يبق من هذه الوجودات إلا ما هو الأصلح وهو هذا النظام الكائن بين. لا أنه مثلا وجد احتمال واحد من المئة، لا، وجدت الاحتمالات كلها، وجدت الاحتمالات كلها. غاية ما في الأمر أن هذه الاحتمالات بدأ بعضها بالزوال لأن تحت، يعني لأنهم يقولون بالبقاء للأصلح، وعلى ذلك بنيت نظرية داروين على هذه القاعدة، وهي أن البقاء للأصلح. على كل حال، والحق أن لا اتفاق في الوجود. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور الكائنة يمكن أن تتصور على وجوه أربعة: منها ما هو دائمي الوجود، ومنها ما هو أكثري الوجود، ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها ما يحصل نادرا وعلى الأقل كوجود الإصبع الزائد في الإنسان. والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بأن الأكثري معارض، يفارق الدائمي الوجود بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد، فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا، يعني مثل مصورة بطريقة الجبلي. ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم هذه المادة الزائدة، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثري، فقد رجع الأكثري إلى الدائمي. وأن الأقلية الوجود مع اشتراط المعارض المذكور أيضا دائمي الوجود لا أقليه. وإذا كان الأكثري والأقلي دائميين بالحقيقة فالأمر في المساوي ظاهر، هو أيضا دائمي الوجود. غاية ما في الأمر أن هذا الشرط وجوده وعدمه يكون مساويا، يعني حالات وجودي تكون مساوية لحالات عدمي، فدائما كلما وجد القابلية للقيام وجد القيام، وكلما وجدت القابلية للقعود وانتفى المانع وجد القعود. فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف. ومن هنا لا يصح أن يقال إنما يكون الدائمي الوجود أو أكثريه لا يكون اتفاقيا، إذ ليس هناك إلا ما هو دائمي الوجود. إذن يصح أن يقال إنه لا اتفاق فقط، ولا معنى لهذه الملازمة الشرطية. وإذا كان كذلك فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف، حكم العقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل. شوف، فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا، فرضنا أن نتيجة ما تترتب على فعل من الأفعال ترتبا دائميا سواء كان مشروطا أو غير مشروط مثل الدائمي والأكثري. جيد، حكم العقل حينئذ حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل، لأن هذا الفعل إذا كان دائمي الصدور عن فاعله فلا بد أن يحكم العقل بوجود هذا الارتباط بينهما، وبأن هذه العلة لا تنتج على تقدير حصول الشروط إلا ذلك المعلول، وأن هذا المعلول على تقدير حصول الشروط سوف ينتج عن علته، بل سيأتي معنا في قادم الأبحاث أن المعلولة وعين علته. غاية ما في الأمر أن العلة هي وجود أرقى للمعلول، والمعلول رتبة دانية للعلة، فلا يمكن الفصل حينئذ بين النتائج المعلولات وبين العلل التي تصدر عنها، فكل علة إنما تسوق على تقدير حصول الشروط إلى معلولات خاصة بعينها. ولو جاز أن نفكك بين الغايات وبين الأفعال مع التزامنا بأن الغايات دائمية وبأن الوجودات دائمية، لجاز لنا أن نفكك بين المعلولات وبين عللها الفاعلية، لأننا نحن نقول بأن كل معلول فإنه دائمي الوجود من علته، يعني كل معلول فيحتاج إلى علة فاعلية توجده. فلو جاز لنا أن نفكك بين أمرين دائميين كما في الغاية والفعل الذي يؤدي إليها، لجاز لنا أن نفكك بين أمرين دائميين أيضا وهما المعلول والعلة الفاعلية التي توجده. فهذا فكما أنه لا يصح التشكيك هناك بسبب الدوام، لا يصح التشكيك هنا بسبب ذلك الدوام. ولذلك قال حكم العقل حكما عقليا فطريا إلى آخره بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل، يعني بين الغاية النتيجة وبين الفعل الصادر عن العلة الفاعلية، رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، وهذا هو الغاية، بس مش العلة الغائية، الغاية ها نتيجة. ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، لو جاز أن نفكك بين الغايات وبين الأفعال التي تسوق إليه مع كون هذه الغائيات دائمية بالنسبة إلى الأفعال، لصح لنا أن نفكك بين العلل وبين معلولاتها، بين العلل الفاعلية ومعلولاتها مع كونها دائمية. ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، لجاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها، يعني بعللها الفاعلية، وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، لأن هذه أمر مسألة دائمية أيضا. إذا صح التفكيك في المسألة الدائمية صح التفكيك هنا، إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي. ومن هنا ما أنكره كثير من القائلين بالاتفاق، العلة الفاعلية. الكثير من من يقولون بالاتفاق هنا لم ينكروا العلة الفاعلية هناك، مع أنه يجوز على ضوء هذا الإنكار أن ننكر العلة الفاعلية هناك. فلو كان الاتفاق حاصلا لجاز لنا أن نفكك بين المعلول وعلته الفاعلية، ولكنهم لم يفككوا، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. ومن هنا ما أنكر كثير، ما النافية، يعني لم ينكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية، كما أنكر العلة الغائية وحصر العلية في العلة المادية، وستجيء الإشارة إليه في الفصل القادم. فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق هي غايات دائمية ذاتية لعللها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض بسبب جهلنا بالسبب الحقيقي. فالحافر لأرض، شوف، تحتها كنز يعثر على الكنز دائم، لأنه اتفق له أن حصل على كنز وهو غاية له بالذات، فوجود الكنز معلول لحفر أرض تحتها كنز، لا لمطلق حفر الأرض، وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما، وينهدم دائما سواء وجد من فيه أو لم ينوجد فيه أحد، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، وإنما عدت غاية للمستظل بالعرض، فالقول بالاتفاق هو إن حقيقة من الجهل بالسبب. طبعا الاتفاق الذي نتحدث عن إنكارها هنا، وأن يصدر معلول انت فهمت مش يعني ان يصدر معلول لا عن علة فاعلية ولكن هو بلا اشكال هو قلنا لو جاز التفكيك هنا لجاز التفكيك هنا وان يصدر هذا المعلول عن غير العلة التي تسوق اليه يعني ان يصدر انهدام الحائط عن مجرد الجلوس تحته جيد وهذا يسوق حقيقة الى ان هذا المعلول قد وجد من غير علة فهناك ملازمة بين انكار الغايات وبين انكار العلل الفاعلية هذا تمام الكلام في الفصل التاسع غدا ان شاء الله الفصل العاشر والحادي عشر وبه ننهي المرحلة السابعة والحمد لله رب العالمين.